عبد الإحرام سبب لمشروعية ركعتين يحتاج إلى دليل. وطيب، وقوله عقب ركعتين يعني أنه لا يتأخر في الإحرام إلى الركوع. وهذه المسألة فيها ثلاث أقوال للعلماء، منهم من قال يحرم عقب الصلاة في مكانه، ومنهم من يقول يحرم إذا ركب دابة، ومنهم من يقول إذا أحرم في الحديبة فإذا استوت على البيدة. فالأقوال ثلاثة، وقد جاء الجمع بينهما فيما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجوه الثلاثة كله صحيح. فمن الناس من سمعه حين أحرم به بعد الصلاة وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل دبر الصلاة، ومنهم من سمعه حين ركب وقال أهل حين ركب، ومنهم من سمعه حين على البيت وقال أهل على البيت. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أهل من حين أحرم، من حين انتهى من الصلاة، ولكن النقول إنما اختلفت حسب سماع الرواة. والأقرب أنه لا يلبي إلا إذا ركب، من أجل أن يجعل لنفسه فسحة، لأن الإنسان قد يتذكر شيئا يحرم تناوله في الإحرام فيتناوله. ولنضرب بهذا مثلا، رجل اغتسل وصلى ما شاء الله وبقي يتردى ونسي أن يتطيب، إذا قلنا أحرم من حين الصلاة هل يمكن يتطيب قبل أن يركب؟ لا. وإذا ركب فقد تقطعت علاقاته بالمحرم لأنه تهيأ للسير. فإذا كان لم يحرم عند الصلاة صار معه فسحة أن يتطيب. فالأقرب أنه يعقد الإحرام إذا ركب. نعم. ونيته شرط، يعني نية الدخول شرط معلوم. لو أنه لبس ثياب الإحرام بعد أن اغتسل وتطيب ولكن ما نوى ثم سار وفي أثناء الطريق ذكر، هل ينوي من أثناء الطريق ولا يرجع إلى الميقات؟ يرجع إلى الميقات، فإن تعذر أحرم من مكانه ولكن عليه دم عند أهل العلم. إذا لا بد أن ينوي. وهل يجب أن ينوي معينا من عمره أو حج أو قران؟ له أن يحرم إحراما مطلقا ويقول نويت الإحرام، وله أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان. وهذا يقع أحيانا، يكون الإنسان جاهلا ولا يدري بماذا يحرم فيقول لبيك بما لبى به فلان، وحينئذ يتعين عليه أن يسأل فلانا قبل أن يطوف حتى يعين النية قبل الطواف. ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، يعني حجا أو عمرة، فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي أي إحلالي حيث حبستني، أي في المكان الذي حبستني فيه. هذا الاشتراط يقوله عند النية، يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. وظاهر كلام المؤلف بل صريح أنه ينطق بالنية، والمذهب أن النطق بالنية سنة في جميع العبادات إلا أنها تكون سرا. والصحيح أن النطق بالنية ليس بسنة لا في الإحرام ولا غيره، لكن الاستثناء لا بد أن يكون بالنطق. انتبهوا بارك الله فيكم. الآن كلام المؤلف صريح بأنه ينطق بالنية فيقول اللهم إني أريد كذا، والصحيح أنه ليس بسم الله، لكن الشرط لا بد منه، فيقول مثلا: اللهم إني أحرمت وإن حبسني حابس فمن حلي حيث حبستني. ولا يجعل النية مقرونة بهذا اللفظ، تكون نية من قبل ولا حاجة إلى النطق بها، لأن الله يعلم. وقوله إن حبسني حابس، حابس نكرة في سياق الشرط، فتعم أي شيء يمنعه من إتمام النسك، من مرض أو كسر أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق أو ما أشبه ذلك. لأن كلمة حابس نكرة في سياق الشرط فتعم. حتى المرأة لو قالت إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني ثم حاضت، ولا تستطيع أن تنتظر حتى تطهر، فلها أن تحل لأنها اشترطت على ربها. وقول رحمه الله يستحب قول ظاهره العموم، سواء كان يخاف من العائق أو لا يخاف. وهذه المسألة أعني الاشتراط في الإحرام اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها بدعة ولا تنفع صاحبها، وهذا قول عبد الله بن عمر وجماعة من أهل العلم، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط وقال: خذوا عني مناسكا. فمقتضى هذا القول أن لا نشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ولهذا أنكر ابن عمر على من يشترطون وقال: ما هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ومنهم من قال: يشترط مطلقا، وهذا القول ضعيف جدا. كيف يمكن أن نقول اشترط مطلقا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط؟ من أين لنا هذه السنة؟ ومنهم من فصل وقال: من خاف من عائق يمنعه من إكمال النسك فليشترط، ومن لا فلا. وهذا القول هو الصواب الذي به تجتمع الأدلة. ونجيب على ما نجيب عما أنكر الاشتراط، نجيب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لأنه لا يخاف عائقا، وإذا خاف عائقا فإنه يشترط بالسنة القولية. وذلك أن ضبعه بنت الزبير شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تحج وهي شاكية، فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. سمعتم؟ طيب. وهذا القول هو الوسط، وهو الذي به تجتمع الأدلة. القول الأول الذي يقول بالاشتراط مطلقا فيه أيضا مضرة ثانية، أي مع كونه خلاف السنة فيه مضرة ثانية، وهي أن الإنسان إذا مات بالإحرام وقد قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وشو يحل، وحينئذ يفوته أن يحشر يوم القيامة ملبيا، وهذه ميزة عظيمة تفوته إذا اشترط. ولذلك الصواب هو القول المفصل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والغالب على اختيارات هذا الرجل يعني ابن تيمية، الغالب أنها موفقة للصواب رحمه الله وجزاه الله خيرا. انتهى الوقت. طيب
شيخ بارك الله فيكم، إذا اشترط الخائف الصلاة من الزحام في الطريق فوجد الزحام، ولكنه يرجو يعني احتمال أن ينفك الزحام ويدفع، ذكى يعني يحل بمجرد
الله مسألة الزحام ما يمكن ضبطه، الزحام ضبطه صعب، لأنكم كما تشاهدون الزحام كأمواج البحر، أحيانا لا يكون بينك وبين الجمرات إلا مسافة قريبة وهو واسع، ثم يشتد الزحام، وأحيانا يكون الزحام شديدا قبل أن تصل الجمرات، وإذا وصلت وجدته خفيفا تقف على الحوض. نعم فالاشتراط من خوف الزحام في النفس منه شيء. نعم
احتمال كبير
ان تترك قبل على الغالب عندها هي في الغالب ان النساء عرفنا العاده
تحل مجرد ما
تحل. ولذلك سنعلق على قول المؤلف هذا بان العلماء يفرقون بين فما حلي حيث حبستني وبين فلي ان احل. اذا قال فما حلي حيث حبستني فبمجرد ما يكون العذر يحل حتى لو اختار ان يبقى. وإذا قال فلي أن أحل أو فأنا في حل عن إتمامه فهو مخير، إن شاء مضى وإن شاء حل. ولهذا التعبير لمن يرجو أن يزول مانعه أن يقول فلي أن أحل. نعم يحيى.
قلنا إذا أحرم بمثل ما أحرم بفلان
انه
يسال فلان هذا قبل ان يطوف.
نعم.
اي طواف
قبل الفرض؟ لا طواف
القدوم.
اذا ما وجد يصفه الى حيث شاء. نعم.
قلنا يا شيخ صلى الله عليه وسلم اذا تجاوز الميقات ولم يكرم فانه يعود.
نعم.
شيخ اشكل علي ما معنى الاحرام؟
ايش؟
الاحرام ما معنى؟
نية الدخول في النسب.
على هذا
لبس الإحرام
واتجه مع الحجين.
ما
نوى.
لا مو بلازم لكن يعقد قلبه. على أنه دخل. على أنه دخل في النسك. خلاص إذن أحرم. نعم.
شيخ بارك الله فيك. إذا لم يخشى مانع يمنعه من الحج ولم يشترط ثم وقع عليه حادث فماذا
يأتينا إن شاء الله في باب الحصار. نقاش من؟ نعم تقع في الشمال عن قرن المنازل. إيه موجود فيها الآن مسجد وفيه مغتسل يحرمون. نعم
الماشي الآن عن طريق رابغ
الماشي
الذي يمر من رابغ إلى مكة ويريد ان يحرم من الجحفه ويريد ان يسلك الطريق فلا بد ان يذهب يتجاوز الجحفه ثم يمشي مع الخط المعدل. فهل تجاوزه هذا للجحفه به باس؟
لا. لماذا يكلف نفسه؟
الجحفه الان صلحت وفيها
الجحفه. نعم مدوا لها خطا ووضعوا فيها مسجدا ومغتسلا لكن لماذا خمس كيلو
ثمانيه كيلو
او ثمانيه كيلو اربع ما هو لازم. المسلمون ما زالوا يحرمون من رابغ.
طيب فمن فعل هذا هل يعد محرم متجاوزا للميقات وعليه دم او لا؟
لا ما يعد متجاوزا.
الذي يذهب لنفس الجحفه.
طيب ذهب قبل ان يحرم قبل ان ينوي الاحرام.
هو ناوي للنسك.
يعني عقد دعنا من نيه النسك. لكن هل عقد الاحرام ولا ما عقد الاحرام؟
لا
بأس ما في معنى. لان نفس الجحفه ميقات. كيف يتجاوز؟ كيف يتجاوز؟
الخط نفسه معطوف إلى الخلف.
طيب.
يعني يذهب هكذا مباشرة؟
نعم 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 ما شيء. حتى لو أن الإنسان مثلا مشى مع الطريق القويم ولكن ما نوى عقد النية ثم رجع لنفرض أنه تجاوز وقال المنازل ووصل إلى الشرائع ثم رجع وأحرم من السير ما في معنى. طيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك وافضل الانساك التمتع وصفته ان يحرم بالعمره باشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعاد الافقي دم وان حارت المراه فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنه واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
الملك.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. باب محظورات.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الإنسان ينبغي له أن يشترط عند الإحرام فيقول: إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، مطلقا على المشهور من المذهب. ويقابله القول الثاني أنه لا يستحب مطلقا، والوسط أنه إن كان يخاف مما يمنعه من إكمال النسك فليشترط، وإلا فلا. وهذا هو الذي به تجتمع الأدلة ويحصل به المقصود والفائدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع إلى آخره. الأنساك جمع نسك، وأفاد المؤلف رحمه الله أن الأنساك أكثر من اثنين، لأن أقل الجمع ثلاثة، وهي بالتتبع ثلاثة أنواع: التمتع والقران والإفراد. واختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، أيها أفضل. فقيل التمتع، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو الصواب، أن التمتع أفضل إلا من ساق الهدي، فالقران في حقه أفضل لتعذر التمتع في حقه. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه. ومعنى كلامه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا غير متمتع، وأن الأحاديث التي ورد في بعضها لفظ التمتع في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعني التمتع الاصطلاحي. والمتعة أحب إلي يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها وحث عليها حثا بالغا، حتى إنه قال: افعلوا ما أمركم به، وغضب عليه الصلاة والسلام لما لم يبادروا بالتحلل. صفة التمتع قال: أن يحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج، يعني ابتداء الإحرام بالعمرة في أشهر الحج التي أولها أول ليلة من شوال. والثاني قال: ويفرغ منها، أي من العمرة، بحل كامل، ثم يحرم بالحج في عامه، ثم يحرم بالحج في عامه، وثم تدل على التراخي، وهو أن يكون بين العمرة والحج مسافة يصدق بها التمتع. وقوله في عامه احترازا مما لو أحرم بالعمرة في عام 19 وحج في عام 20، فهذا لا يسمى تمتع. صفة الإفراد أن يحرم بالحج وحده، وصفة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، فيقول: لبيك عمرة وحجا، أو لبيك عمرة في حج. هذا صورة. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وهذه الصورة دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها، فقد أحرمت متمتعة وحاضت في سرف، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة. فالقران إذن له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بهما معا من أول ما يحرم، والثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التمتع أفضل ولو ساق الهدي لإطلاقه. وإذا قلنا بذلك الإطلاق، فكيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يحل حتى ينحره يوم النحر؟ قالوا: إنه يحرم متمتع، فإذا طاف وسعى أحرم بالحج، أحرم بالحج وصار قارنا. نعم، أحرم بالحج وصار متمتعا. فيقال: هذا القول ضعيف، لأنه كيف يصح أن نقول أنه متمتع وهو باق على إحرامه لا يحل إلا يوم العيد. طيب، فالصواب أن من ساق الهدي ليس له إلا التمتع. نعم، أن من ساق الهدي ليس له إلا القران. نعم أحسنتم، أن من ساق الهدي ليس له إلا القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم. إذا قال قائل: ما هو الدليل على أن التمتع أفضل؟ قلنا: الدليل الأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك وحتم عليهم وغضب عليهم حتى قال لهم: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أن معي الهدي لأحللت معكم. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وأما النظر فلأن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة تامة بطوافها وسعيها وتقصيرها، هذا واحد. ولأن المتمتع يتبع ما يسر الله عز وجل، لأنه سوف يحل بين العمرة والحج حلا كاملا. أرأيتم لو قدم في نصف ذي القعدة وهو قارن مثلا أو مفرد، متى يحل؟ يوم العيد العاشر من ذي الحجة، فيبقى 25 يوما وهو على إحرامه. وإذا أحرم بالعمرة وحل تمتع ما بين حله منها إلى يوم الثامن من ذي الحجة، وهذا تيسير ويسرع العبد، فكان أفضل. فصار الأفضل التمتع بالأثر والنظر. الأثر قول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحتمه على أصحابه. والثاني وأما النظر فمن وجهين: الوجه الأول أنه يحصل على نسكين مستقلين، أي مستقل كل واحد منهم على الآخر بأركانهما وواجباتهما وجميع الأفعال. والثاني أنه يحصل لهم تمتع بما أحل الله لهم من حين حله من العمرة إلى إحرامه بالحج، وهذا لا شك أنه يسر، وأن الدين الإسلامي يلاحظ التيسير. طيب، لو أحرم بالعمرة آخر ساعة من رمضان وحل منها في أشهر الحج ثم حج من عامه، أيكون متمتعا؟ لا، لأنه لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج. طيب، لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكنه أدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف، أيكون متمتعا؟ لا، أدخل الحج عليها بعد الشروع في الطواف، أيكون متمتعا؟ نعم، يكون متمتعا، لأن إحرامه بالحج غير صحيح، أي لم ينعقد، فيكون متمتعا. وهذا هو المذهب، أي أنه إذا أحرم بالحج قبل تمام العمرة لم ينعقد، إذا كان ذلك بعد الشروع في الطواف. إلا لمن معه هدي، فقد سبق لكم أنهم يرون أنه يجوز إحرام بالحج بعد الشروع في الطواف، ولكن يكون متمتعا ولا يحل إلا يوم العيد. طيب، وقوله ثم يحرم بالحج في عام، لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج ثم بدا له بعد أن يحج، هيكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا، لأن الرجل ليس عنده نية للحج. وأصل التمتع إن الإنسان بعد ما يكون محرما من الميقات إلى يوم العيد حل بالعمرة وحصل له متعة بما أحل الله له. وهذا الرجل أول ما نوى ماذا نوى؟ نوى عمرة يعرف أنه سيحل منها في حينه، فلم يحصل له تمتع لأنه من الأصل سوف يكون متمتع. فإذا كان لم ينوي الإحرام، لم ينوي الحج ثم بدا له فحج، فليس بمتمتع بل هو مفرد. ثم قال: وعلى الأفقي دم. على الأفقي يعني الآفاقي، الذي أتى من الآفاق، وهو الذي ليس من أهل مكة، عليه دم، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وفهم من قوله على أفق دم أن غير الأفقي وهو من كان حاضر المسجد الحرام ليس عليه دم. وسبب ذلك أن حاضر المسجد الحرام ليس له عمرة مشروعة على ما هو على ما عليه كثير من العلماء، وإذا لم يكن له عمرة مشروعة صار مفردا أو قارنا، وإذا كان مفردا فلا دم عليه، وإذا كان قارنا فأكثر العلماء على أن عليه دما لأنه حصل على النسكين في سفر واحد. وقال بعض العلماء إن القارن ليس عليه دم لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن بين الحج والعمرة وقت يكون فيه الإنسان متمتعا بما أحل الله له. وعلى هذا فيكون التمتع خاصا بمن حل من عمرته، لأن هو الذي صدق عليه أنه متمتع. أما القارن فمتى تمتع؟ لم يتمتع فليس عليه دم. لكن جمهور العلماء على أن القارن والمتمتع سواء في وجوب الدم، والدم لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية، بأن يكون من بهيمة الأنعام بالغا السن المعتبر خاليا من الموانع التي تمنع الإجزاء. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، لو حاضت المرأة بعد طواف العمرة أنها تسعى
بجينا. نعم.
بارك الله فيك، إذا كانت المرأة من أهل مكة يلزمها محرم إذا طلعت مع مجموعة من النساء؟
محرم إلى أين؟ نعم. لا بد أن يكون لها محرم، لأنه سفر، والدليل على أنه سفر أن أهل مكة كانوا يقصرون مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجمعون. نعم. أما
ضابط حرم المسجد الحرام،
ضابط حرم المسجد الحرام هو أهل مكة أو أهل الحرم. قال بعض العلماء: ومن كان بينهم وبين مكة مسافة قصر، كلهم من حرم المسجد الحرام. نعم. لا ما هو العبرة بدون الميقات، العبرة بأن يكونوا من داخل حدود الحرم، هذه متيقن. وأما ما خرج ففيه اشتباه. نعم.
بالنسبة لأفضلية الأنساك الثلاثة،
نعم،
ألف أحد العلماء رسالة أنكر فيها الإفراد.
نعم.
رد عليه أحد العلماء أيضا برسالة أخرى ورجح فيها الإفراد عن التمتع
والإحرام. هو لابد إذا سحب الخيط من وجه لابد أن يكون مقابل يسحب آخر من الاتجاه المعاكس. الصواب أن التمتع سنة مؤكدة، وأما كونه لا يجوز فهذا غلط، هذا في الواقع قدح في الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدين كلهم مجمعون على أن الإفراد جائز، بل كانوا يفضلون الإفراد على التمتع. يقولون: يحب أن يأتي الناس للعمرة في غير أشهر الحج حتى يبقى البيت معمورا كل السنة، ويختص الحج بأشهره لأن الناس لابد أن يحجوا جميعا. لكن القول بأن الإفراد أفضل فيه نظر، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يذهب إلى هذا القول، يقول إن الإفراد إذا أفرد الحج بسفر والعمرة بسفر أفضل، ولكن هذا قول ضعيف، لأن الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يتمتعوا، هل كان يسألهم يقول هل أتيتهم بالعمرة في هذه السنة؟ ما كان يسألهم، فالتمتع أفضل مطلق. أما القول بأنه واجب وأن مساه حرام فهذا قول ضعيف جدا، وأضعف منه القول لأنه إذا طاف وسعى حل شاء أم أبى، وهذا ضعيف جدا مخالف للحديث. الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجلوها عمرة، ولم يقل فقد حللتم، قال من لم يسق الهدي فليقصر ثم ليحلل، هكذا قال، ولم يقل فقد حل. والرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأنصح الناس وأعلم الناس، فالصواب أنه سنة مؤكدة، ولولا خلاف الخلفاء الراشدين لقلنا إنه واجب، لكن لا يمكن أن نقول إنه واجب مع مخالفة الخلفاء الراشدين. اختار شيخ الإسلام رحمه الله قولا وسطا، وهو أنه واجب على من خاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنة في حق من عداه، وهذا القول له غور ووجه جيد جدا. أولا لأن أبا ذر سئل عن الفسخ، فسخ الحج للعمرة، هل هي عامة أو لكم خاصة؟ قال بل لنا خاصة. ولا أظن أبا ذر يقول لنا خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سراقة بن مالك بن جحشم قال ألنا خاصة لما، قال بل هي إلى الأبد إلى الأبد، بل قال بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. لكن قول أبي ذر لنا خاصة لا يحمل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إيش؟ الوجوب. وإنما قلنا إن هذا قول له غور وواجه قوي، لأن الناس لو خالفوا الرسول وهو يواجههم بالأمر ويرون غضبه لهانت مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام على من بعدهم، لأنهم إذا كان الصحابة إذا خالفوا أمر المقرون بغضبه في حل لو خالفوه فمن بعدهم من باب أولى. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام فقيه، أنه أي التمتع واجب على الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بالخطاب، وإذا عصوا وهم مقدم الأمة وسابق الأمة هان على من بعدهم مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من ساق الهدي فالقران أفضل بلا شك، ولا يمكن أن يتمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لحللت معه، فلا يمكن التمتع مع سوق الهدي. ولكن يقال هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ليقرن أو أن يدعه ليتمتع؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر. إن كانت السنة أعني سوق الهدي قد ماتت والناس لا يعرفونه، فسوق الهدي مع القران أفضل لإحياء هذه السنة. وإن كان هذه السنة معلومة لكن يشق على الناس أن يسوقوا الهدي لأنهم يحجون الآن في الطائرات والسيارات، فهنا ترك السوق الهدي والتمتع أفضل. أفهمتم؟ فهمتم السؤال أولا هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقدم أو أن يدع الهدي ويتمتع؟ نقول في ذلك تفصيل والوليد يعلمنا.
أنا له إحياء هذه السنة أفضل.
نعم.
لو علمنا أنه سنة معلومة عند الناس بس يعني لم يتيسر
أن يسوق الهدي تمام. نعم عابدا مشهورة الذين يقدمون من خارج المملكة يقول لهم علماءهم الإفراد أفضل فتجدهم مفردين منهم من يفرد اتباعا للأفضل كما يفتون به ومنهم من يفرد لأن يلزمه الهدي أو الصيام. نعم نقرأ كم خمس غار نستمع بإذن الله. قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به يعني بالحج وصارت قارنة. هذه الجملة هي ما وقع لعائشة رضي الله عنها. عائشة أحرمت بالعمرة تنوي التمتع فحاضت في موضع يقال له سرف فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج وتصير قارنة وليس أمره بإحرامها الحج يعني فسخها للعمرة بدليل قوله لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك وهذا دليل واضح على أنها صارت قارنة. فإذا حاضت المرأة في أثناء الذهاب إلى مكة فإنها تحرم بالحج وتكون قارنة. وماذا تصنع؟ تفعل ما يفعله المفرد تماما لأنه لا فرق بين المفرد والقارن في أداء النسك. فإذا وصلت مكة بقيت على إحرامها لا تطوف ولا تسعى. فإن طهرت قبل فوات الحج أدت العمرة وإن خشيت فوات الحج أدخلت إيش الحج على العمرة وصارت قارنة. طيب إذا حاضت بعد الطواف يعني أنها أحرمت متمتعة وطافت وفي خروجها من المسجد إلى الصفا حاضت فإنها تستمر وتسعى وتقصر وتحل من عمرتها لأن السعي لا يشترط له طهارة. وهذا هو السر في أن الذين زادوا في المسجد الحرام أبقوا المسعى على حالة مستقلة كما هو ظاهر فالمسعى مستقل عن المسجد. أما في الطابق الأرضي فقد وضعوا جدارا وإن كان قصيرا لكنه جدار عريض يفصل ما بين المسجد والمسعى. وأما فوق فالفصل ظاهر جدا لأنه لا يمكن أن تصل إلى المسجد الحرام إلا مع أبواب خاصة والباقي مغلق. وهذا من حسنات الذين نفذوا هذه التوسعة لأنه لو بقي المسعى داخل المسجد الحرام لكان فيه إشكال وهو أنها إذا حاضت المرأة امتنع عليها السعي لأن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد. لكن بحمد الله أنه فصل وصار مستقلا عن المسجد. ولهذا لو أن المعتكف في المسجد الحرام خرج إلى المسعى بدون حاجة بطل اعتكاف لأن المسعى ليس من المسجد. طيب إذا خشيه غيره يعني خشي فوات الحج غير الحائض يعني أحرم متمتعا وخاف أن يفوته الحج لكونه مرض ولا يدري متى يبرأ أو كسر ولا يدري متى يجبر أو يتسنى له أن يطوف يسعى هل يكون مثل حائض؟ أجيبوا جماعة نعم مثل حائض يكون مثل حائض يحرم بالحج ويكون قارنا. هل إذا فعل هذا بدون عذر هل يصح أو لا يصح؟ أما من قال بوجوب التمتع فإنه لا يصح عنده، لأنه إذا أحرم بالحج صار قارنا. وأما من قال بجوازه أي بأن التمتع ليس واجبا فإنه يصح وإن لم يكن عذر، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك. لكن في نفسي من هذا الشيء أن يجمع المسلمون على خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج أن يجعله عمرة، فكيف نقول يجوز للمعتمد أن يجعله حجا؟ لكن إذا كان لعذر فالأمر واضح، الأمر واضح لأن النص ورد به والقياس على الحيض وارد. انتبه، عرفتم الكلام الآن؟ إذا أدخل الإنسان المعتمر الحج على العمرة قبل الشروع في طوافه إن كان لعذر نعم فهو جائز، ودليله حديث عائشة. إن كان لغير عذر فهو جائز عند الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا، ولكن نفسي لا تطيب بنقل هذا الإجماع. لماذا؟ إذ يبعد جدا أن يجمع المسلمون على شيء مضاد للسنة. فالسنة لو أن الإنسان محرم بحج قلنا له إيش؟ اجعله عمرة بأمر رسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو طفت وسعيت، حتى لو بقيت يومين أو ثلاثة بعد الحج، بعد أن طفت طواف القدوم وسعيت الحج وبقيت يومين ومليت من الإحرام، فأنت اجعلها عمرة وتحلل وتكون متمتع. أقول كيف يجمع المسلمون على شيء معاكس لما يدل عليه الحديث؟ ونقل الإجماع في هذه المسألة محل نظر لبعده، ولكن هذا رأي الجمهور. ونحن من الأصل نقول للإنسان أحرم بعمرة واستمر عليها حتى تطوف وتسعى وتقصر وتحل. قال وإذا استوى على راحلته، قال لبيك. إذا استوى على راحلته يعني ركب واستقر على راحلته، أي رواحل؟ أي راحل، بعير، حمار، سيارة، طيارة، سفينة، مركب، يسمي مركب اللي لا 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 اللي يسير على الأرض، الحديد، قطار، أي مركوب. إذا استويت عليه واستقررت قل لبيك اللهم لبيك. وما اختاره المؤلف رحمه الله هو أقرب الأقوال الثلاثة التي سبقت لكم، وهي هل يحرم من حين أن يصلي، أو إذا استوى على البيدة فيما إذا أحرم من الحليفة، أو إذا استوى على رحلته. الثالث هو الأقرب وهو الذي مشى عليه المؤلف. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك أي إجابة لك وإقامة على طاعتك، لأنها مشتقة من لبى بمعنى أجاب، ولهذا يقال لبى دعوته أي أجاب. ومن ألب بالمكان إذا أقام فيه، فمعنى لبيك أي إجابة لك وإقامة على طاعتك. وأنت تخاطب من؟ تخاطب الله رب العالمين عز وجل، تقول لبيك. وهل ناداك الله؟ نعم، ناداك الله على ألسنة رسله. قال الله لإبراهيم أو لمحمد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فأنت تلبي هذه الدعوة. إذن أنت ضيف الله لأن الله دعاك وأتيت إلى مأدوبته في بيته الحرام. ولهذا صح أن يقال للحجاج والعمار إنهم ضيوف الله عز وجل. وأما اللهم لبيك، اللهم بمعنى يا الله، وهو بالنسبة لما قبله تأكيد، وإلا فالمراد به الله، فكون المراد به الله معروف من كلمة لبيك. ثم يكرر لبيك لا شريك لك، هذا للإخلاص، لا شريك لك في هذه التلبية، لأن هذه عبادة والعبادة لا يشرك بها غير الله. أو لبيك لا شريك لك في التلبية، لا، لا شريك لك في هذه العبادة. وأما لو ناداك رجل فقلت لبيك فلا بأس. ولهذا كان الصحابة يجيبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم لبيك، ولو كانت شركا لنهاهم عن هذا، كما نهى الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت. لبيك أي في هذه العبادة، لا شريك لك في هذه العبادة، إن الحمد والنعمة لك والملك. إن تقال بفتح الهمزة وكسرها، والأصح إن، لتكون جملة استنافية محققة لمدخولها. لو كانت أن لكانت كالتعليل لما سبقه، أي لبيك لأن الحمد، ولكن إذا كانت جملة مستقلة كسر الهمزة أولى.
اقلب الشريط من فضلك.